بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الإيمان الأوسطي لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الرابع قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يعطي رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، مرتين أو ثلاثا. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح قول الجمهور، وهو أن الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان. فذكر الثلاث آيات التي فرقت وباينت بين الإسلام والإيمان، وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا في سورة الحجرات، وقوله تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وهنا ساق حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، يعني أعطاهم من الغنيمة، يعني أعطاهم من الغنيمة يتألفهم على الإسلام، أعطاهم من الغنيمة. والغنائم تكون مال يأخذه المسلمون من الكفار بعد قتال، مال يأخذه المسلمون من الكفار بعد قتال. وأما ما يقع اليوم من تسمية داعش وغيرها من فرق الضلال أن ما ينالونه من المسلمين بأنه غنيمة، فهذا إفساد في الأرض. وإنما الغنيمة تكون بعد قتال بين المؤمنين والكفار فينتج الغنيمة، ويكون الفيء أيضا، ويكون ذلك بدون قتال مع الكفار، كما قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية في سورة الحشر. فالفيء حبك الله، الفيء يكون بدون قتال، والغنيمة تكون بقتال، وكلاهما من الكفار. وأما أخذ مال المسلم فإنه لا يحل، دمه وماله. ولذلك في خطبة الوداع في حديث مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فما يقع من نهب باسم الجهاد في سبيل الله أو الغنائم أو الفيء أو نحو ذلك، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم أناسا يتألفهم على الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي للمصلحة، قد يعطي ضعفاء الإيمان حتى يتقوى إيمانهم، وأقوياء الإيمان لا يعطيهم وإنما يكلهم إلى إيمانهم. قال شيخنا: فعطاؤه عليه الصلاة والسلام لله وليس عن الهوى. فلما أعطى صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا، قال سعد: فترك رجلا هو أعجبهم إلي، أرى أنه مؤمن. ولا يدري سعد رضي الله عنه الحكمة في ذلك. وهذا يدل على أن قائد المسلمين في المعارك أو في تقسيم الغنائم أو غيرها من الأمور قد يرى ما لا يراه الرعية، ولذلك الواجب متابعته. قد يرى ولي الأمر ما لا تراه أنت، يعني قد يتصالح مع اليهود ويبيع ويشتري مع اليهود لأنه يرى أن هذا أمر جائز، وأيضا قد يرى المصلحة، بل قد يعطي من الزكاة رؤساء القبائل والعشائر من الكفار حتى يدفع شرهم عن المسلمين، هذا جائز، هذا جائز ولا بأس به أبدا، وهو من قسم المؤلفة قلوبهم. فالمؤلفة قلوبهم عند العلماء قسمان: ضعاف الإيمان يعطون من الزكاة حتى يقوى إيمانهم، ورؤساء العشائر والقبائل من الكفار أيضا هؤلاء يعطون من الزكاة حتى يدفع بأسهم وشرهم، يدفع بأسهم وشرهم عن المسلمين. فلا يجوز أبدا الخروج على ولي الأمر حتى وإن كنت ترى أنه يتصرف تصرفا خطأ. وإنما ما قاله سعد ليس خروجا، وإنما تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا دون غيرهم من هذه الغنائم، وليس أنه يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام أو يخرج، وحاشا سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة أن يفعل ذلك رضي الله عنه. لا، ونقول ذلك لأنه قد يأتي زمن يقول ناس إن سعد خرج على الرسول، قولة سعد يعني لماذا تعطي هؤلاء ولا تعطي غيرهم كقولة ذي القويصرة اعدل يا محمد، نخشى أن يأتي هذا الزمان فيقولون إن هذا من الخروج وهذا أحد العشر المبشرين بالجنة. فقال سعد: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم للمرة، وهكذا ثلاث مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أو مسلم. ثم قال لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: إني أعطي رجالا وغيرهم أحب إلي خشية أن يكبهم الله في النار. وهذا يدل على أن العطاء يرجع فيه إلى ولاة الأمور وليس إلى أحد الرعية، وأنه تراعى المصالح في هذه العطية، في هذا العطاء يراعي المصالح. إني لأعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع كما في بعض الروايات، وأترك أقواما لما في قلوبهم من الخير منهم فلان وفلان، لعله ذكر من، لعله فيما يحضرني عمرو بن تغلب. وبالمناسبة أمس ذكرنا أن قصة سفيان الثوري مع قلنا مع من أمس؟ أحمد بن نصر الخزاعي، نعم أحمد بن نصر الخزاعي، والصواب أنها مع من؟ الحسن بن صالح. وأيضا ذكرته في الدرس قبل السابق تقريبا أنه في كشف، في حتى لو كتب أحد ورائي في كتاب الشيخ عبد الوهاب الذي هو مسائل الجاهلية، والصواب كشف الشبهات، اللي كتبه مسائل الجاهلية الصواب كشف الشبهات، قول الشيخ محمد رحمه الله: يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدعة، هذا في كشف الشبهات وليس في مسائل الجاهلية كما ذكرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي أناسا يتألفهم على الإسلام، وهذا من قسم الزكاة. فأقسام الزكاة أو من يأخذ من الزكوات 8 أصناف محصورة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء كلهم يعطون من الزكاة. فمن هذه الأقسام المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم عند الفقهاء قسمان: ضعاف الإيمان يعطون من الزكاة حتى يقوى إيمانهم ويثبت إيمانهم، ورؤساء الكفار، رؤساء العشائر من الكفار والمشركين يخشى بأسهم، يعطون أيضا من الزكاة لدفع هذا البأس. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكانوا، ذكر قولة الإمام محمد بن شهاب الزهري: فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال شيخنا: سبق في مسمى الإسلام، وقد قلنا إن فيه 3 أقوال. القول الأول للزهري وجماعة أن الإسلام هو الكلمة يعني النطق بالشهادتين، والإيمان هو العمل، وأرجو أن تحفظ هذا جيدا، لكن الزهري إمام وليس مقصوده رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل المقصود أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهودي والنصراني وحكم له بالإسلام. حكم له بالإسلام يعني الدخول في الإسلام، فيحرم دمه وماله وعرضه إلا بحق كلمة التوحيد، وإلا فالعمل داخل في مسمى الإسلام، العمل داخل في مسمى الإيمان الإسلام. ولذلك لما سأل جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ذكر له الأعمال الظاهرة، فالعمل داخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا. إذن هذا أول قول في الإيمان، الإسلام الكلمة والإيمان العمل. القول الثاني قال شيخنا أن الإسلام والإيمان مترادفان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وسبق أن هذا قول من؟ الإمام البخاري وجماعة من المحدثين، ووافقهم على ذلك الخوارج والمعتزلة. والقول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وهذا حيث اجتمع، أما إذا افترق فإنه يكون الإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا شك أنه يقصد به الظاهر والباطن، يقصد به الظاهر والباطن. كذلك إذا ذكر الإيمان وحده يقصد به، يدخل فيه الإسلام الظاهر من صلاة وصيام وحج وزكاة وشهادتان إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا.
نعم، هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص، وهو أن هذا الذي شهدت له يا سعد بالإيمان قد يكون مسلم، لم يصل بعد إلى درجة الإيمان. ولهذا قال لسعد، قال سعد رضي الله عنه: والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلم، أي ما وصل إلى درجة الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، لأن المسلم عنده تقصير في بعض الواجبات، فهو موحد ويصوم ويصلي ويحج ويزكي، لكن عنده تقصير، يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، فهذا لا يسمى مؤمنا بإطلاق، لا يسمى مؤمنا بإطلاق، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسمونه الفاسق الملي، يعني أنه عنده معاصي وفسق وترك بعض الواجبات ووقع في بعض الكبائر، فهذا مؤمن لكنه ناقص الإيمان، حتى ولو أصر على الكبائر. نعم، كما قال الإمام أحمد في كتابه أصول السنة: وإن مات مصرا عليها، وإن مات مصرا عليها، حتى ولو مات مصرا على الزنا أو شرب الخمر أو غيره فهو أيضا مؤمن، ما لم يستحل. والاستحلال يكون بالقلب ويعبر عنه باللسان وليس بالعمل. وما جاء في بعض ألفاظ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مسألة الربا، فهذا يرجع إلى ما فصله الشيخ رحمه الله تعالى تفصيلا واضحا وبيانا واضحا في معنى الاستحلال. فمجرد أن الإنسان يتعامل بالربا دائما مثلا، أو يشرب الخمر دائما مثلا، لا يعني هذا، لا يعني أنه مصر بالعمل أنه مستحل بالاعتقاد، لا، وإنما الاستحلال بالاعتقاد يكون بالقلب، ولا بد أن يعبر عنه باللسان. أما العمل بل والإصرار على العمل، هذا لا يعد استحلالا أبدا عند أهل السنة والجماعة، وإنما هو استحلال عند الخوارج ووافقهم على عند المعتزلة ووافقهم على ذلك الخوارج. ولذلك قول من قال أن المصر مستحل، هذا هو قول المعتزلة تماما، هذا هو قول المعتزلة تماما. فالمصر قد يحمله هواه أو نفسه أو شيطانه، دائما يغتاب الناس، دائما يشرب الخمر ويحاول لكنه يشرب، والصحابي الذي جاء به يشرب الخمر أكثر من مرة وأقيم عليه الحد، عبد الله الذي يلقب بحمار، ومع ذلك قال النبي عليه السلام: إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والله قال: والله لا يحب الكافرين، فلو كان كافرا لما أحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، فالصاحب الكبيرة وتارك بعض الواجبات لا يقال عنه مؤمن بإطلاق، يعني مؤمن بإطلاق يعني الإيمان الكامل، وإنما يقال له مسلم أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال فاسق ملي. كل هذه العبارات عبر به السلف، يا السلف، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، الفاسق الملي. كل هذا يعني أنه ترك بعض الواجبات وفعل بعض الكبائر. نعم. إذن الجواب الأول الذي تشبه الشيخ الإسلام في حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان المطلق، ولم يثبت له الإيمان المطلق. نعم. مما يدل على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. نعم.
قال رحمه الله: الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا، لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعضاء المؤلفة قلوبهم.
نعم. وهذا هو الجواب الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطيب نفس سعد رضي الله عنه لما قال عن هذا الرجل: والله إني لا أراه مؤمنا، يعني أعطه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان مؤمنا، يعني قال شيخ الإسلام: إن كان مؤمنا هو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا، لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا يدل على أن ولي الأمر أو المسؤول عن الناس في وظيفة ما أو مدير أو نحو ذلك عليه أن يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال الناس، فقد يعطي إنسان ضعيف الإيمان حتى ولا يعطي غيره ممن هو قوي الإيمان أو مجتهد في العمل في المسجد أو نحوه، حتى يثبت ضعيف الإيمان على إيمانه وعلى إسلامه. نعم. وأيضا يعني من نظائر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة رضي الله عنها لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا بين الحج والعمرة، وأمر أصحابه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فرجعوا بحجة وعمرة وعائشة حاضت رضي الله عنها، فأمرها الرسول عليه السلام أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فتأسفت وحزنت، قالت: يا رسول الله، ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج معها إلى التنعيم فيعمر عائشة رضي الله عنها، يعني تأتي بعمرة، فهذا من تطيب نفسها رضي الله عنها وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة والإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون الكفار في الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم:
يقصد بأهل الحديث على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأهل الكلام مثل المعتزلة لأنهم يقدمون العقل على النقل، ووافقهم على ذلك الخوارج أيضا. نعم.
بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان.
يعني هذا هو القول الأول، أن البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث وافقهم على ذلك المتكلمين من المعتزلة والخوارج قالوا: المنفي الإسلام المثبت هنا إسلام المنافقين، يعني إسلام في الظاهر دون الباطن. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني في الظاهر خشية السيف وانعقدت قلوبهم على الكفر. هذا قول البخاري ومن معه. نعم.
قال رحمه الله: وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين، وقالوا إن الله سبحانه يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بيانه: كل مسلم مؤمن فما ليس من الإسلام.
نعم. قال شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام هنا يعني أن هؤلاء البخاري ومن معه قال: المراد بالإسلام الإيمان والمراد بالإيمان الإسلام، فهو مترادفان عند هؤلاء أهل الحديث ومن وافقهم لا فرق بين الإسلام والإيمان، وقالوا فمن ابتغى غير الإسلام دينا لا يقبله الله منه، وعليه إذا ذكر هذا الإسلام فالمراد به الإسلام الظاهر، فيكون هؤلاء منافقون، يكون هؤلاء منافقون. نعم.
فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه.
بيانه قال شيخ الإسلام بعد ذلك بيانه كل مسلم مؤمن يعني فلا يقبل منهم، ودل على أنهم منافقون. نعم. بيانه
كل مسلم مؤمن فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن، وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.
نعم، يعني عندهم أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، أما الكافر منافق الباطن فلا شك أنه ليس من المؤمنين، حتى عند هؤلاء الذين قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد تصديق في الظاهر.
يعني أن المنافقين لا يتسمون مؤمنين عند أحد إلا عند الكرامية، إلا عند الكرامية. نعم، لأن الكرامية سبق بيان أن قوله في الإيمان هو التلفظ بالشهادتين، وإذا انعقد القلب على الكفر، فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، ومع ذلك في الآخرة هو مخلد في النار. كيف هذا؟ كيف مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة مخلد في النار؟ هذا تناقض عجيب. نعم.
وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوه
نازعوا في اسمه لا في حكمه، في اسمه يعني أنهم أطلقوا عليه أنه مؤمن كامل الإيمان، لا في حكمه يعني أنهم وافقوا أهل السنة في كونه مخلد في النار. فعند الكرامية وعند جميع الطوائف أن المنافقين مخلدون في النار، فوافقوا في الحكم وخالفوا في الاسم، وهذه الموافقة في الاسم لا تجعلهم على السنة. ولذلك المبتدعة لو أن شخص من الخوارج مثلا قال بقول أهل السنة في الصفات أو في القدر أو غيرها من أبواب العقيدة، ولكنه يقول بالخروج على الولاة والسلاطين، فهذا يسمى خارجيا، كما ذكر الشيخ صالح الفوزان وغيره من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم.
هو غلط عليهم يعني المرجئة. نعم.
ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
تسميتهم له يعني المنافق المكذب في الباطن والمظهر الإسلام في الظاهر، هذه بدعة لم يسبقهم إليها أحد. نعم.
وهذه البدعة شناء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم.
نعم، بدعة شنيعة، لأنهم سموا المتلفظ في الظاهر والكافر في الباطن سموه مؤمن كامل الإيمان، هذه بدعة شنيعة لا شك. نعم، لو شخص أبغض الله عز وجل وأبغض الرسول وأبغض القرآن في الباطن وقال لا إله إلا الله في الظاهر، عند الكرامية هو مؤمن بل كامل الإيمان. نعم. وعند أهل السنة يعاملونه معاملة المسلم في الدنيا وفي الآخرة وفي القعر في قعر جهنم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم. إلا أن يظهر كفره ونفاقه فولاة الأمور يتعاملون معه. نعم.
قال رحمه الله: قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول.
هذا هو القول الثاني، أن المسلم غير المؤمن، فالمسلم هو الذي دخل في الإسلام ولكنه مقصر في بعض الواجبات أو فاعل لبعض المحرمات، والمؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الآيات التي أثبتت الإسلام ونفت الإيمان محمولة على ضعيف الإيمان وليس على المنافقين كما يقول البخاري وجماعة. نعم، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهو قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل وليس
هؤلاء يعني من؟ الجمهور ولا البخاري ومن معه؟ الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا.
نعم، فشرائع الإيمان أكثر من شرائع الإسلام، وشرائع الإسلام أقل من شرائع الإيمان، ولذلك الإيمان درجة أعلى من الإسلام. نعم، ولو أنك رسمت دائرتين أحدهما داخل الأخرى تكون التي في الداخل هي الإسلام والتي في الخارج هي الإيمان. التي في الخارج الإسلام والتي في الداخل الإيمان، التي في الخارج بل التي في الداخل الإسلام والتي في الخارج الإيمان، التي في الداخل الإسلام والتي في الخارج الإيمان. سبحان الله، الإسلام أوسع من الإيمان، فالدار التي في الخارج الإسلام والداخل الإيمان. نعم، قال الإسلام أوسع. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا للإسلام دائرة.
نعم. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل أم أصل الإيمان؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وما ذكره أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم أن الإيمان كالظلة، إذا زنى العبد فإنها ترتفع عنه، فالمقصود بالإيمان المرتفع عنه حال الزنا أو بعد الزنا هو الإيمان الكامل. وأما عند الخوارج والمعتزلة فاحتجوا بهذا الحديث على خلود الزاني وشارب الخمر في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا، اتفقوا على حكمه في الآخرة أنه مخلد في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا. فقالت الخوارج: خرج من الإسلام إلى أو من الإيمان إلى الكفر. وقالت المعتزلة: خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة قالوا: لا يخرج من الإيمان، يعني أصل الإيمان، وإن خرج من الإيمان المطلق. فقولوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل، ويسمونه الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. إذن من شرب الخمر أو زنى أو سرق عند أهل السنة بالإجماع أو فعل أي كبيرة دون الشرك، هذا ليس مخلدا في النار وليس كافرا. الإيمان المنفي عنه في النصوص الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. وأما الخوارج فقالوا: خرج من الإيمان إلى الكفر، والعياذ بالله. نعم، ولذلك في زماننا هم يكفرون من تعامل بالربا، يكفرونه الآن. نعم، مع أنه سبحان الله أفتوا بجواز الربا أحيانا للمصلحة. ياس برهامي لما طلب منه محمد مرسي فتوى بالاقتصاد اقتراض من البنك الربوي من البنك الدولي القرض من البنك الدولي افتاه بان هذا ليس بربا، ومرة قال ربا، وثالثة قال فيه شبهة ربا. سبحان الله، ثلاث فتاوى على امر واحد، ربا ليس بربا، شبهة ربا، وهكذا فتاوى على حسب المصالح. نعم.
قال رحمه الله: ودوروا للإسلام دائرة ودوروا للإيمان دائرة أصغر منها في جوفها. وقالوا: إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر.
قال شيخنا: جعلوا دائرتين، دائرة كبيرة وفي وسطها دائرة صغيرة. وقالوا: إذا أدى المؤمن الواجبات وترك المحرمات فهو في الدائرة الصغيرة، فإذا زنى خرج من الدائرة الصغيرة هي دائرة الإيمان إلى الدائرة التي هي أكبر منها، يعني دائرة الإسلام. فإذا خرج من الدائرة التي أكبر منها التي هي الإسلام خرج إلى الكفر. ولكن هنا مسألة، وهي: هل الإسلام نفسه يزيد وينقص أيضا كالإيمان؟ نعم، الحق أن الإسلام أيضا يزيد وينقص، لأنه شرائع، فليس من أدى كل شرائع الإسلام كمن فرط في بعضها، فهو أيضا يزيد وينقص. وأما الكفر فإنه يكون بالقول، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالعمل، ويكون بالشك، يكون بالعمل والاعتقاد والقول. وأما عند الجهمية فإنه لا كفر إلا بجهل الرب والعياذ بالله، حتى وإن فعل الكفر عندهم لو سب الله أو سب الرسول أو دعس المصحف في النجاسات، انتعلوا في النجاسات، ليس كافرا عندهم، وإنما يقول هذا علامة على الكفر وليس كفرا والعياذ بالله. ولذلك لما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، انتقد ذلك بعض العلماء، ما بذنب ما لم يستحله، قالوا هذا الإطلاق فيه نظر، لأن الذنب يطلق ويراد به الشرك، كما في عند البخاري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك. فسمى النبي عليه السلام الشرك ذنبا. أي الذنب أعظم؟ أقر ابن مسعود. فقول الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا الإطلاق بعض العلماء قال فيه نظر، ولا شك أن الطحاوي يقصد بذنب دون الشرك، ولكن الأفضل في الألفاظ أن يقال بذنب دون الشرك، لأنه لا يشترط في الشرك الاستحلال، لا يشترط في الشرك والكفر أن يستحل الشرك أو الكفر. نعم.
قال رحمه الله: وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلى الكفر.
إلا الكفر، إلى الكفر، ولا إلا الكفر عندكم؟ إلى الكفر، المقصود يعني إلا الكفر الذي يخرجه من الإسلام الكفر، وطبعا معه الشرك والنفاق. نعم.
ودليل
إذا زنى، هكذا يوضح شيخ الإسلام كلاما واضحا كالشمس، إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر، لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. نعم.
قال رحمه الله: ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
هنا استدل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى للجمهور والمحققين على التباين والفرق بين الإسلام والإيمان، فهذه الآيات استدل بها على أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لماذا لم نحملها هنا على ما حملت عليه في آية الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو بيت واحد، لأن سياق الآيات هنا ليست في المنافقين، هذا وجه. سياق الآيات هنا ليست في النفاق، وإنما الآيات هنا في الآداب والأخلاق، وهذه يتخلق بها المسلمون والمؤمنون. وأيضا قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأثبت لهم الإسلام، لم يقل لهم لستم مسلمين، وإنما قال قل لا تمنوا علي إسلامكم، فهذا إثبات لإسلامهم وليس نفيا لإسلامهم. نعم. ولذلك قال سبحانه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وسبق الكلام على لما وأنها لشيء يقع بعد أو ينتظر وقوعه أو يتوقع وقوعه قريبا، يتوقع وقوعه قريبا. نعم. ولا شك أنهم لكي يدخلوا في الإيمان لا بد أن يمروا بالإسلام، لأن الإسلام درجة دون الإيمان، فإذا أراد أن يمر إلى الإيمان أو يصل للإيمان لا بد أن يمر بالإسلام، كدرجات السلم لا بد أن تمر درجة درجة حتى ترقى للدرجة التي بعدها. نعم.
قال رحمه الله فقد قال تعالى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعده، فيقول لمن ينتظر غائبا لما، ويقول قد جاء لما يجيء بعده. فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعده، بل الإيمان مرجو منتظر منهم.
هذا هو الوجه الأول في ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله لقول الجمهور ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أن لما ليست نفيا مطلقا وإنما نفي الحال الآن، وإنما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد، وانتظر وجوده. نعم.
ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا، أي في هذه الحال، فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطاع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة.
نعم. هذا هو المرجح الثاني الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ترجيح قول الجمهور على قول البخاري ومن معه. وجه الدلالة أنه أثبت لهم طاعة وإن تطيعوا الله ورسوله، ولو كانوا منافقين لم يثبت لهم طاعة، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل يصبح هباء منثورا إما بعدم الإخلاص أو بالوقوع في الكفر والشرك والعياذ بالله، يحبط العمل ويصبح هباء منثورا. ولكن هنا قال الله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني بهذا الإسلام لا يلدكم، يعني لا ينقصكم من أعمالكم أعمال الإسلام هذه. فالله جل وعلا سمى الإسلام المذكور في آية الحجرات طاعة لله ورسوله، فلو كان نفاقا لما سماه الله عز وجل طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن العمل غير الخالص لله لا يكون طاعة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. فالله لا يقبل من عمل إلا أخلصه وأصوبه. نعم.
قال رحمه الله وأيضا
وهنا قال شيخنا عفوا ولا يقول القائل إن المراد وإن تطيعوا الله بعد دخول الإيمان في قلوبكم، لأنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم أو لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، لكن المراد إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال مع ضعف إيمانكم يثبكم الله على أعمالكم. وهذا يدل على أنه لا يبطل العمل البطلان الكامل إلا الكفر، ولذلك ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم والذي استشهد بالخوارج من فاتته صلاة العصر حبط عمله، المراد به هل الحبوط الكلي للعمل أم حبوط عمل هذا اليوم فقط؟ المراد به حبوط هذا عمل هذا اليوم فقط وليس كل الأعمال. وأما الحبوط المذكور في قول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فهذا حبوط كامل وتام لجميع الأعمال، فالعمل لا يحبط، الأعمال كلها جملة لا تحبط وتزول إلا بي عند الخروج من الملة. بل من رحمة الله عز وجل بالخلق أن الكفار يثابون على أعمالهم في الدنيا، لو أن كافرا سقى كلبا أو أنه أطعم إنسانا جائعا أو أنفق مالا يثاب ولكن في الدنيا، وأما في الآخرة فعمله حابط. وهذا من رحمة الله عز وجل وعدله مع عباده سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في لما يدخل في قلوبهم، وقيل لهم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فلو لم يكونوا في هذه الحال متابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب.
الله أكبر. هذا ابن تيمية رحمه الله بارع في استخراج الأحكام من النصوص، عالم مجتهد مطلق رحمه الله تعالى، كان أعلم بكتب المذاهب من أهلها، وإذا جاءه الفلاسفة يناقشونه كان أعلم بكتب الفلاسفة من أهلها رحمه الله تعالى. لما سجن في مصر بالإسكندرية وجاءه فقهاء المذاهب يأخذون عنه يجيزهم في مذاهبهم، فرأوا يعني شيئا عجيبا، وكما قيل في حق في ترجمة رحمه الله كأن الله أعطاه العلم بين عينيه يختار منه ما شاء. فهذه الاستنباطات والاستدلال العظيم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على البراعة والاجتهاد العظيم منه رحمه الله تعالى. لكن الإنسان يعرف قدر هؤلاء العلماء. بعض الشباب اليوم يقول لا كلام ابن تيمية هذا خطأ، ومن أنت من أنت يا هذا حتى تقول كلام ابن تيمية خطأ؟ لك أن تنقل إذا خطأ العلماء ابن تيمية في شيء تنقل، لكن أنت تتبجح وتتظاهر بالعلم وأنت صغير تقول ابن تيمية كلام باطل أو كلام خطأ. قال رحمه الله تعالى فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم، وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال شيخنا هذا هو المرجح الثالث، فمدلول الخطاب لهؤلاء الأعراب قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ثم خاطبهم فقال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فأهل القول الأول يقولون هذه الطاعة تكون بداية دخول الإيمان في قلوبهم، ولا شك أن هذا بعيد جدا من سياق الآيات، لأن الله قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا بعد قوله قالت الأعراب آمنا. ونحن نقول يعني الجمهور وشيخ الإسلام ومن معه من المحققين لو كان كذلك لكان خلاف مدلول الخطاب، والخطاب موجه لهم وهم في هذه الحال، يعني حال كمال الإيمان أم ضعف الإيمان؟ ضعف الإيمان. قل لم تؤمنوا يعني يا أيها الأعراب ولكن قولوا أسلمنا يعني أنتم في درجة الإسلام، ولذلك يثبكم الله عز وجل على هذه الدرجة ولكنها درجة دون وأقل من المؤمنين. ولو كانوا منافقين لم يكن لهم ثوابا، ولما ذكر الله لا يردكم من أعمالكم شيئا، والله قال وإن تطيعوا الله ورسوله، والله لا يسمي عمل المنافقين طاعة. نعم.
قال رحمه الله فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج
أنه وصف
فبين ذلك أنه وصف أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك.
طيب، هنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى أن قال وهذا نعت محقق الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، إلى آخر قوله رحمه الله. وهذا هو المرجح الرابع، يعني أن سياق الآيات أنه سبحانه وتعالى بعد أن أخبرهم بأنهم ضعفاء الإيمان بين لهم أوصاف المؤمنين الكمل، وهذا يدل على أن هذه الآيات في ناقص الإيمان وليس في ذاهب الإيمان، وهذا كلام متين جدا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وصف المؤمنين الكمل وبعد ذكر ضعاف الإيمان، مما يدل على أن الإسلام المذكور هنا إسلام مقبول ولكن معه ذنوب ومعاصي وترك لبعض الواجبات، فهو إيمان ناقص. نعم.
قال رحمه الله فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان، ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار.
نعم، الذي يخلد صاحبه في النار أو يخلد صاحبه في النار. الإيمان الذي نفي عن الأعراب في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هو الإيمان الذي نفي عن الفساق في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. والفاسق عندما ينفى عنه الإيمان ليس بكافر، وإنما ينفى عنه الكمال، لأن عنده أصل الإيمان الذي يصح به الإسلام هو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فكذلك الأعراب أثبت لهم أصل الإيمان ونفي عنهم كمال الإيمان وتحقيقه. هذا كلام شيخنا. نعم.
قال رحمه الله وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، فلهم منافقون ولهم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، وهذا مما تنازع الناس
فيه. ومن سماه بذلك من علماء السنة في زماننا والفاسق الملي، لو ذكره الحكم فيما ذكر في أرجوزته أو في شرحه عليها. نعم، سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول. نعم،
وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف.
نعم، يعني يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع. ووجه ذلك أن الخوارج لما سمعوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وسمعوا قول الرسول عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو من الحديث، كفروا وقالوا المنفي هنا أصل الإيمان، فاشتبه عليهم الأمر. وأما المرجع فاشتبه عليهم أيضا فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان. وأما أهل السنة فهداهم الله للحق فأخذوا بها بكل النصوص فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو فاسق ملي أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم،
قال رحمه الله وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الإيمان،
وذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. خرجت الخوارج وكفروا عليا وعثمان وقالوا أنتم حكمتم الرجال في كتاب الله. ودائما الخوارج عندهم غلو في مسألة الحكم بما أنزل الله، فكفروا عثمان بن عفان. الرسول يقول عثمان في الجنة وعلي في الجنة، والخوارج يقولون عثمان في النار وعلي في النار، والعياذ بالله. الرسول يقول عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعدد العشرة المبشرين بالجنة عليه الصلاة والسلام، والخوارج يقول لا هم في النار، والعياذ بالله. نعم، نعم، أصول الدين. طيب عندك أصول الإيمان؟ قرأت أصول الإيمان عندك؟ أصول الدين. نعم، نعم،
قال رحمه الله فنقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار علي بن أبي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا.
الله، الله أكبر. ودائما الخوارج متى يظهرون؟ في وقت الفتن. هذا هو لما قتل عثمان وحصل ما حصل من علي رضي الله عنه وأرضاه، حصل بين الأمة الفتنة والفرقة يوم الجمل ما هو مشهور، خارج الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا. خوارج دائما في أوقات الفتن، واقع وليس بواقع، واقع يظهرون الآن في الفتن. نعم، ولهم منابر ولهم مساجد ولهم قنوات ولهم برامج يتكلمون فيها ويبثون السم والعياذ بالله في الأمة. نعم،
قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم.
يعني أن الأحاديث في الخوارج صحيحة، وجاء فيهم 10 أحاديث أو 11 حديثا، وجاء فيهم أحاديث في الصحيحين بخلاف المرجعة، فالسلف متنازعون والعلماء متنازعون في صحة الأحاديث فيهم. وما عليه كل مشايخنا أن الأحاديث في المرجعة ضعيفة، في المرجعة وكذلك في القدرية ضعيفة لا تصح. فبعد موقعة الجمل أو صفين خرجت الخوارج وكفر المسلمين بالمعاصي، والخوارج لا يعملون إلا بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد، فكفروا الصحابة رضي الله عنهم وغالوا في مسألة التحكيم، وقالوا علي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله والله يقول إن الحكم إلا لله إذن علي كافر، والعياذ بالله. كفر علي بن أبي طالب المبشر بالجنة وصهر النبي عليه الصلاة والسلام والد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. لذلك قال لا يتورعون وعندهم قسوة وشدة، عندهم عنف شديد حتى مع أفاضل الناس لا يرحمونهم، يطلقون التكفير عليهم ويقتلونهم. قتلوا عثمان وقتلوا علي، مع أن عبد الرحمن بن ملجم هذا كان معلما للقرآن، كان قارئ القرآن ويحسن قراءة القرآن، وهذا يدل على أنه لا يكفي أن تقرأ القرآن فقط بالقراءات العشر، قد تكون خارجي وانت معك القراءات العشر، ممكن نصدرها فيها، قد تكون خارجيا ومعك القراءات العشر أو مرجئيا. لذلك بعض الناس، بل بعض الناس أن يغالب في اللغة العربية، مش القرآن بس، لا حتى اللغة العربية يغالي فيه، ينسي باويه لغة عربية ولا يفهم شيء في العقيدة. طيب خذ من اللغة ما يعينك على فهم القرآن والسنة وتعلم عقيدتك، وبعد ذلك تخصص في اللغة إن شئت، لكن أنت جاهل بالعقيدة، لا تفهم شيء، لا تعرف كيف تستنجي، لا تعرف كيف تتوضأ، كيف إذا حالت امرأتك لا تستطيع أن تفتيها وتريد أن تكون سباويه في اللغة أو معك القراءات العشر. لا، تعلم العقيدة أول، التوحيد أولا قبل كل شيء، وهذا هو الذي قاله، الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في 13 عاما في مكة، 13 عاما يدعو إلى التوحيد والتوحيد فقط. حتى لما انتقل المدينة في 10 سنوات كان يدعو أيضا إلى التوحيد مع الأحكام عليه الصلاة والسلام. لذلك أي مكان تذهب تتعلم فيه في عقيدة وتوحيد هذا هو المطلوب. لا يوجد تدريس عقيدة، هذا منهج ضعيف لا يصح أبدا، لا بد من العقيدة، العقيدة أولا وقبل كل شيء. ولو حتدرس مصطلح أو أصول لا بأس، ادرس مصطلح وأصول، لكن العقيدة قبل كل ذلك. سن إذا مات على التوحيد فإنه يرجى له الجنة، أما إذا مات على الشرك فإنه لا ترجى له الجنة، لأن أشركت لا يحبطن عمله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ودعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد، الأنبياء جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعجيب جدا حال بعض الناس، أو أنه يتم مثل مصطلح الحديث، بل بعضهم يبدأ يخرج أحاديث، يخرج أحاديث هو لم ينتهي من كتاب من كتب السلف العقيدة. إزاي؟ كيف؟ الألباني تعب سنوات وعقود من الزمن، عشرات السنين الألباني حتى وصل لمرحلة أن يخرج أحاديث، وأنت هكذا 2 3 شهور وتجلس تفضل يا فضيلة الشيخ خارج أحاديث للأمة وتناطح القمم والجبال الشامخة مثل الألباني وغيره من أهل العلم، هذا منهج فاسد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وهذه 10 أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها 10 أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر. ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبي سعيد الخدري، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة.
قال شيخنا: هذا فيه بيان عناية الصحابة رضي الله عنهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلي رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لا أحدث إلا عن يقين، فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرد على من يطعن في السنة الآن بأن الألفاظ في بعض النصوص متغيرة، فمثلا في قصة جابر بن عبد الله في بيعه الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في صحيحه وغيره، في قصة بيع الجمل ذكر ثمن الجمل بأكثر من قيمة، فقال هؤلاء: هذا على أن الصحابة لم يضبطوا السنة جيدا، فهذا طعن في الصحابة حملت السنة وطعن في السنة أيضا، فينفذون هؤلاء المجرمون من العقلانيون إلى السنة بهذه السبل وتلك الطرق. فها هو علي رضي الله عنه يبين أنه أفضل له أن يخر من السماء إلى الأرض يعني يموت من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، يعني في غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية.
خطف على هذا، هذه كلها أوصاف الخوارج. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. يقول لك أنا، بل عندهم ضبط للكلام، يقول لك أنا عارف هأتكلم في الدقيقة 45 من الخطبة هأقول كذا، حافظ. وهو على طريقة الخوارج والعياذ بالله. نعم.
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة.
قال شيخنا: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والبغوي وابن حبان وابن أبي عاصم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وفي لفظ أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وقوله عليه السلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. قال شيخنا: احتج بهذا بعض العلماء على كفر الخوارج، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الخوارج كفار. سبحان الله، فلست أدري يعني كيف يقوم بعض الشباب المسلم في بعض البلدان في ليبيا أو غيرها فيقاتل جنبا إلى جنب مع الخوارج، يقاتل المسلمين في هذه البلدان في هذه البلدة جنبا إلى جنب مع الخوارج والعياذ بالله، بحجة أن المؤتمر كان هو ولي الأمر أولا. ولو كان هو ولي الأمر أولا، هل من يقاتل مع جماعة الإخوان الآن أو مع محمد مرسي الآن لا يعد خارجيا؟ هو خارجي حتى ولو كان في زمن ما محمد مرسي ولي أمر شرعي، ولكنه انتقضت ولايته وبيعته بولاية عبد الفتاح السيسي خلاص. إذن من يقاتل الحاكم الحالي فهو من الخوارج. ولأيضا الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود، وعاد وثمود كفار. قال: ويختار هذا القول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الخوارج كفار. والقول الثاني قول جمهور العلماء أنهم ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة لأنهم متأولون، والصحابة رضي الله عنهم عاملوهم معاملة الفساق المبتدعة ولم يعاملوهم معاملة الكفار لأنهم متأولون. قد استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، مع أنهم كفروا عليا رضي الله عنه، ولكن المسألة ليس انتصارا للنفس، كفروا علي وعلي لم يكفرهم، قال من الكفر فروا. ولكن القول بكفرهم قول للعلماء، رواية عن الإمام أحمد واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في آدم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال:
لم تحصل من ترابها، الآدم الجلد، ومقروض يعني مدبوغ بالقرض، وهو شجر يدبغ بورقه وثمره كما قال شيخنا. فعلي رضي الله عنه لما كان أميرا على اليمن بعث إلى النبي، والإمارة الجزئية هذه تكون من قبل ولي الأمر، وأما الإمارات والألوية التي تعقدها الجماعات في غير السفر فهذه إمارة بدعية، وما قاله ياسر برهامي في كتابه فقه الخلاف من أنه إذا خرج ثلاثة في سفر يجب عليهم أن يؤمروا أميرا، وذلك في حديث أبي داود وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. يقول ياسر برهامي في كتابه المخفي هذا فقه الخلاف، ولا أدري طبع أم لا، نقرأته وهو بحث صغير، الله أعلم طول، أن هذه الكتب يدرسونها في الخفاء دراسة خاصة. نعم طبع، الله المستعان، يطبعون ويحذفون. فيقول أن إذا كان هذا في السفر لجماعة صغيرة ففي الحضر من باب أولى. نعم قال الشوكاني كلاما قريبا من هذا، ولكن هذه الإمارة من الذي يولي هذا أمير وهذا وزير وهذا؟ الحاكم العام، الخليفة العام. أما أنت تقول أن الأمير أمير أبو المطمير مؤمن عبد الفتاح، أمير ما عرفش مين عبد السلام ما عرفش مين، من قال لك هذا؟ من أنت حتى تولي هذا أمير وهذا أمير وهذا أمير؟ لا، هذه الولايات من حضر ولايات بدعية، إذا لم تكن من قبل ولي الأمر هذه ولايات بدعية، وإنما القائلون بها من يكفرون الحاكم يقولون. ولذلك ياسر برهامي يقول بشعور الزمان، ذكر الجوين رحمه الله في غاية الأمم، يقول ياسر برهامي بشعور الزمان عن إمام، وإن كانوا موجودين في الواقع لكنهم غائبون في الحقيقة. عنده هكذا، الحكام هؤلاء هم موجودون في الحقيقة ولكن هم غائبون، يعني الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي عنده ليطبق الشريعة كلها. كل حكام العرب ليسوا شرعيين عند ياسر برهامي، كلهم بلا استثناء، إلا السعودية إذا استثناها والعياذ بالله. وقوله لم تحصل من ترابها أي أنها لم تخلص من تراب معدنها. والذهب يستخرجونه من الأرض من الجبال، تكون قطعة من الذهب، ثم بعد ذلك يجعلونه جنيهات ويجعل حليا وغير ذلك. فهذه القطعة أرسلها علي بن أبي طالب ولم تصغ بعد، يعني لسه جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقسمها بين أربعة من أصحابه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان جاءه مال من الزكوات أو غيرها يعجل بإخراجه، لأنه يخشى على نفسه، وأيضا حتى يوصل الحق إلى أهله. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءني مال فإني أقول به هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول تلقاء وجهي وعن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، يعني يوزعه ويتخلص منه على المستحقين. ولذلك ما يفعله بعض الجمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية من جعل الزكوات مرتبات للموظفين، هذا لا يجوز أبدا أبدا، إلا إذا كانت الزكاة مقدمة سنة أو سنتين كما في حديث العباس. لكن إذا جاءك أحد بزكاة وأردت أن تفعل ذلك تقول له: هذه الزكاة مقدمة عن موعدها أم موعدها هذا؟ إذا كان موعدها هذا تخرجها، وإن كانت متقدمة سنة أو سنتين لا مانع أن تجعلها رواتب للمحفظ القرآن ومعلم العلم الشرعي إن شئت، لأن هذا من باب في سبيل الله المجاهدون والغزاة والمرابطون. وألحق بهم ابن تيمية رحمه الله واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ باز رحمه الله طلاب العلم أيضا. فقسم بين أربعة من رؤساء القبائل في نجد وغيرها، لأنهم أسلموا حديثا حتى يقوى إسلامهم. فلما رأى رجل من ذلك وهو حرقوس ابن زهير الملقب بذي الخويصرة التميمي، حرقوس ابن زهير، فقال هذا الرجل وقال: اعدل يا محمد. وهذا يدلك على أن أغلب خروج الخوارج يكون من أجل الدنيا، وذلك يجندلون الآن المرتبات، المعاش غالي، الفاصوليا رخصت، البطاطس رخصت، الطماطم رخصت، كل كلامهم في أمور الدنيا، القضية قضية الدنيا، وإذا استراحوا في الدنيا سكتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لا مانع أن يتعاملوا مع اليهود مع الدنيا، والعياذ بالله. فأكثر أموال هؤلاء في سويسرا وألمانيا وبلاد الكفار المتعاطفة معهم الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام ضعاف الإيمان من رؤساء القبائل الذين أسلموا جديدا. فلما رأى هذا الرجل ذلك قال اعدل يا محمد، وهكذا يخاطب الرسول، وهذا ليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال اعدل يا محمد، فالله جل وعلا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولما جاء الأعراب فقالوا يا محمد يا محمد، أنزل الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إنسان يقول يا رسول الله يا نبي الله وما شابه ذلك. فطلب خالد بن الوليد رضي الله عنه قتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يخرج من ضدي هذا، يعني من نسله، وقيل من شبهه، قيل من شبهه وقيل من نسله، والأظهر أنه من شبهه، لا يلزم أن يكون من نسله، يعني يشبهون، يعني الخوارج لا يزالون يخرجون كل فترة من الزمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما خرج أو نبت لهم قرن قطع، كل فترة، وخصوصا في أزمنة الفتن، إذا جاءت فتن ومظاهرات وقتل يظهر الخوارج، تظهر لهم دعوة، وقبل ذلك لا يوجد دعوة. وما هي دعوة؟ برلمانات ومؤتمرات واجتماعات وما شابه ذلك. يعني أن هؤلاء يريدون علما حقا، كان الحكم معهم سنة كاملة من عام 2011 من الذي 2000 إلى 2000 من 2000 وكام؟ نعم 11 2012. ماذا فعلوا؟ ماذا علموا الناس من العقيدة؟ نعم من 12 إلى 13. طيب من 2012 إلى 2013 ماذا فعلوا؟ أين العلم الذي علموه للناس؟ أين التوحيد الذي نشروه للناس؟ كلها مؤتمرات واجتماعات وهتافات ونحو ذلك. نعم، مع أن هؤلاء القوم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم، وهذا في القوم الصحابة، وكان في القوم عمر، وقيل إن القائل للنبي عليه الصلاة والسلام دعني أقطع عنقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال المسلمين تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفهمون، يقرأ كثيرا لكن لا يفهم، وهذه عادة سمة الخوارج، ليس عندهم علم بل يزهدون في العلم، يزهدون في العلم. فذكر الذهبي في ترجمة أحد الصوفية أنه كان يحمل القرطاس والقلم في كمه، وكان كمه واسعا فسقط، فقال له أخوه الصوفي استر عورتك، يعني يعدون العلم عورة والعياذ بالله، مع أن الله جل وعلا قال لنبي في أول ما أنزل من الكتاب العزيز القرآن العظيم قال له اقرأ، وقال الذي علم بالقلم، والقراءة والقلم من أدوات العلم، وهؤلاء يزهدون الناس في العلم، خلاص تقرأ كتاب خلاص أنت داعية إلى الله ومصلح إمام في إمام الدنيا. لا، أصبر أصبر، لا تستعجل لا تستعجل، تمكن تمكن من العلم واكتب وراء العلماء وتفضل، إن الدنيا علما يسر الله لك. نعم، إذن لا يغتر الإنسان بعبادة المتعبد إلا إذا كانت عبادته على السنة. واحد من الخوارج يصوم النهار ويقوم الليل وطول النهار القرآن في يده، انظر منهجه، يكفر ولا لا يكفر، يخرج ولا لا يخرج، إن كان كذلك فعندنا له مثال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ذكر ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة وقال حرقوس ابن زهير رأسا رأس من رؤوس الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناسز الجبهة كث اللحية.
مشرف الوجنتين يعني أن العظمتان في الخد بارزتان، نعم، وغائر العينين ضد الجحوز، ضد جحوز العين، لأن عينه غائرة داخلة، نعم. ناشز الوجه الجبهة يعني مرتفع الجبهة، نعم. كث اللحية يعني في سيما السنة له لحية، محلوق الرأس يعني تعبدا، وهذا من سيما الخوارج، وحلق الرأس تعبدا لا يجوز إلا في المناسك، في الحج والعمرة، في غير المناسك لا تحلق الرأس تعبدا. وأما الخوارج فيحلقون رؤوسهم تعبدا في غير الحج والعمرة، ولكن لو أن إنسان حلق رأسه في غير الحج والعمرة ولكن لا يقصد التعبد لا بأس. والنبي عليه السلام لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه وهو القزع، وهذا منهي عنه مكروه، قال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو ذروه كله. فيجوز الحلق ولكن بدون نية التعبد في غير الحج والعمرة، نعم.
كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد:
ولذلك لا تعجب، يعني بعض الإخوة تعجب إزاي ينزل اسم صالح الفوزان على قوائم الاغتيالات من الخوارج. طبعا تريدهم ماذا يعني يفعلوا مع الشيخ صالح الفوزان؟ ينزلون اسم على قوائم الاغتيالات طبعا. هذا يقول الرسول: اتق الله، اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. عندهم جفاء مع العلماء، جفاء شديد مع أهل العلم، نعم. ولكن إذا كان هذا من سيم الخوارج أيضا الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومع أهل العلم والفضل والعياذ بالله، نعم.
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم
من، وهذا يدل على أن الصلاة تمنع من القتل لأنها من أخص شعائر الإسلام الظاهرة، نعم نعم. ذكر ابن حجر لكن قال كان رأسا من رؤوس الخوارج، لا كيف، نعم. الرسول قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، نعم. نعم.
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مسلم يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق أبطونهم. قال: ثم نظر،
يعني أن الأحكام على الظاهر، أما الخفي فعند الله سبحانه وتعالى، ولذلك المنافقون تجرى أحكامهم على الظاهر إلا من أظهر نفاقه فولي الأمر أن يقتله، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام منع خالد أو عمر رضي الله عنه من قتل ذي الخويصرة: لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخوارج يقتلوا أو يقاتلوا، ها؟ يقاتلوا دفاعا، دم باب دفع الصائل والباغي، وإنما الذي يقتلهم ولي الأمر، إن رأى قتلهم قتلهم، رأى المصلحة في قتلهم قتلهم، يرجع فيه إلى ويوم. وليس لأحد أبدا أن يعترض على ولي الأمر. وبعض الناس تظهر خارجيته في مثل هذه المواقف، فقام أحدهم خطب خطبة صار يدعو على ولاة الأمور لما فضل اعتصام في رابعة، حتى ولو أخطأ ولاة الأمور في نظرك في هذا الأمر، تقوم تدعو على الجيش والشرطة وولاة الأمور بسبب هذا؟ بعض الناس يكون كاملا خاملا ويتعبد، يصلي المغرب للعشاء والعشاء إلى نصف الليل والظهر إلى العصر والعصر إلى قرب المغرب والفجر إلى قرب طلوع الشمس، ومع ذلك تظهر خارجيته في مثل هذه المواطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لك لا يغتر الإنسان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. عمل يسير على السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نعم.
قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئض هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز
حجرهم. هو مقف يعني ولى النبي عليه السلام قفاه. نعم.
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. اللفظ لمسلم. ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، ثم قال: شر الخلق
في فرقة، يعني اختلاف وتنازع، بخلاف الفرقة يعني الجماعة كما قال شيخنا. وخرجوا يعني خروج شوكة في عهد علي لما تنازع علي ومعاوية رضي الله عنهما في مسألة دم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ولم يكن التنازع أبدا بين علي ومعاوية على مسألة الحكم. بعض الناس يقول: لا مانع أن ننازع الإخوان على السلطة زي حزب النور، أن ننازعهم على بعض على بعض الوزارات كما حصل التنازع بين علي ومعاوية على السلطة. لا، عاشاهم رضي الله عنهم أن يتنازعوا على ذلك، على الإمارة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة وبئسة الفاطنة. لا، إنما كان النزاع هل يؤخذ بدم عثمان الآن أم لا، فكان رأي معاوية الآن، وكان علي يقول: لا، ليس الآن، الوقت وقت فتنة ولا بد أن ننتظر، وكان الحق مع علي رضي الله عنه. نعم. وسيماهم التحليق يعني تعبدا في غير المناسك، ليس كل من حلق رأسه فهو خارجي. بعض الناس يفهم هذا، لا، إنما يحلق رأسه تشددا ويعني تعبدا في غير الحج والعمرة، هذا من سيما الخوارج. نعم.
ثم قال: شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق.
نعم. ومن الذي قتلهم؟ علي. ويدل على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عمار تقتله الفئة الباغية. ومن الذي عمار كان مع علي أم معاوية؟ كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله جيش معاوية. ومع ذلك معاوية ومن معه مجتهدون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وعلي رضي الله عنه مجتهد له أجر الصواب. نعم.
قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق، وفي لفظ له: تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فبين أن كل طائفة،
إن ابني هذا سيد، وما هو ابن ابنته فاطمة، ويطلق على ابن البنت ابن. نعم. هو صفة النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، فلا مانع أن يقال أن ابن، ليس هذا من الكذب، هذا جائز. نعم. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فيه دليل على أن معاوية وأهل الشام وعلي وأهل العراق كلهم مؤمنون، وهذا فيه الرد على من طعن في معاوية بن أبي سفيان وأبيه كسيد قطب الذي يقول عن الصحابي الجليل من مسلمة الفتح أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، يقول عنه سيد قطب: إن الإيمان لم يجاوز شفتيه إلى قلبه، يعني إيمانه كان في الشفتين ولم يجاوز، فهذا فيه تكفير لأبي سفيان الذي أسلم في فتح مكة والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وبعض الناس يدافع عن سيد قطب ويقول محمد إسماعيل المقدم مات سيدا وعاش سيدا. كيف مات سيدا وعاش؟ مات عاش مبتدعا ومات مبتدعا والعياذ بالله. كان لا يصلي الجمعة، كان لا يصلي الجمعة أبدا، يقول لأن المجتمع كافر ونحن في العصر المكي ما زلنا، والجمعة لم تفرض بعد، أفكار منحرفة. وما يقع الآن في بلادنا وبلاد المسلمين نتاج أفكار سيد قطب وحسن البنا وأتباعهم مثل ياسر برهان ومحمد المقدم محمد إسماعيل وغيرهم الذين يعظمون هؤلاء العلماء كالشيخ ابن باز والحيدان، يقول لولا أنه جاهل لكان كلامه هذا كفرا لكان كافرا. هؤلاء يقولون عاش سيدا ومات سيدا، كيف هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطلاح الطائفتين.
نعم، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم، آمين. هناك بعض الإخوة لا يصلون راتبة الفجر بعد الأذان مباشرة، بل يتركون حتى يبقى حتى 5 دقائق على الإقامة ثم يصلون، فهل هذا صحيح شيخنا؟ إن كانوا يفعلون ذلك تعبدا أو أن وقت الفجر غير صحيح فهذا خطأ. هناك فتوى للأزهر برئاسة الشيخ جاد الحق علي الحق رحمه الله، وهذا الرجل كان ينصر السنة خصوصا في آخر حياته، وتوفي رحمه الله على نصرة السنة جدا في آخر حياته. هناك فتوى أن التقويم الحالي لصلاة الفجر والعشاء، وكان بعض الناس لعل إن شاء الله نأتيها بغدا ونوزعها عليكم إن شاء الله، هناك فتوى أن ظهر هذا في سنة 81 ميلادي 1402 هجرية، ظهر من تلاعب في وقت صلاة العشاء والفجر خاصة. فالأزهر أخرج فتوى بأنه أرسل لجنة ورأوا أن التقويم صحيح، رأوا أن التقويم في صلاة الفجر والعشاء صحيح، فلا صح التلاعب في عبادة الناس وصلاة الناس. وبعض الناس ربما يأكل، وهذا يجب عليه القضاء، وهو آثم ومتلاعب بالعبادة، يأكل بعد أذان الفجر ب20 دقيقة، وبعضهم إلى نصف ساعة، وبعضهم ساعة إلى ربع، بعضهم حزب النور في الإسكندرية بلغني أنهم لا يقومون الصلاة إلا بعد 45 دقيقة، ونعلم على أن الفجر وعمل لهم ياسر برهان تقويم مبارك، عمل لنا تقويم والرئيس ياسر برهان عمل لنا تقويم آخر. تدخل مساجد الإسكندرية تقويم الدولة موجود، وبجوار تقويم ياسر برهامي وجماعته في المسجد، من نتبع؟ تقويم الرئيس ولا تقويم ياسر برهامي؟ ولا حول ولا قوة. وقد مشيت مع شيخنا عبد العزيز عبد الله الراجحي، وجاء شخص ببحث قال خالد السبت فعل بحثا أن وقت تقويم أم القرى حتى تقويم مكة يطعنون فيه في الفجر خاصة، تقويم أم القرى متقدم 5 دقائق أو 10 دقائق أو شيء من هذا. فأخذ الشيخ يسمع قال: يا ولدي، أرسل سماحة الشيخ ابن باز لجنة فوجد التقويم أم القرى صحيح، كيف تقول هذا؟ بعض الناس يتساهل ويطلق العبارات هكذا جزافا، وبعضهم وصل به الأمر أنه إذا نزل بلدة لا يوجد فيها مسجد تبع الحزب يصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة ويأكل بعد أذان الفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان يتساهل في العبادة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة التساهل والتلاعب. أنت لو أنك أمسكت قبل الفجر بساعة ليس نصف ساعة، صيامك صحيح ولا باطل؟ ها؟ صحيح. لكن لو أنك أكلت أنت في شك، على الأقل للأحوال أنت في شك، لأن يعني الآن في تقويمين عندك في البلد، تقويم أنت وضعته وتقويم الدولة وولاة الأمور وضعوه. لكن طبعا ياسر به برهامي وجماعته لا يعدون الولي ولي أمر شرع، وبناء عليه التقويم خربان لا يصلح. لكن نحن على السنة نصلي على التقويم الذي وضعه ولاة الأمور، نصلي على التقويم للأمور، ونصوم ونفطر على هذا التقويم، ولا يصح أبدا التلاعب في هذا. وأرجو الإخوة يصلوا السنة بعد الأذان حتى لا يظن بعض الناس من يحضرون الصلاة أننا نفعل بأفعال البرهامية جماعة ياسر البرهامي. في أحد عنده مشكلة في هذا من الإخوة؟ ها؟ في أحد يظن أن الفجر لم يطلع أو يأكل ويشرب بعد الفجر؟ الفجر صحيح، الفجر في بلادنا صحيح، والعشاء صحيح، والظهر صحيح، والمغرب صحيح، والعصر صحيح، ونصلي على ما وضعته الدولة. في أحد عنده شبهة في هذا الموضوع؟ الحمد لله، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.